الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتابنا عون المعبود على حاية أبي بكر بن أبي داود. قال: فضل الخلفاء الأربعة. قال رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. ثم تكلم رحمه الله على فضائل الصحابة، والاهتمام بفضائلهم أمر حتم، والدفاع عنهم دفاعا عن الإسلام وعن العقيدة، لأنهم حملة الأخبار ونقلتها، ولأنهم الأنصار الذين ناصروا الدين وناصروا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون والأنصار من هذه الحيثية كلهم أنصار لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولمنزلتهم ما من كتاب ألف وصنف في باب العقيدة إلا وتجد فضائل الصحابة فيه، ككتاب السنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري، بل أغلبه في فضائل الصحابة، وكتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم وفضائل الصحابة الإمام أحمد، وكم من كتب ألفها الشيخ مقبل مثل الجامع الصحيح يذكر فيها فضائل الصحابة، وإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وصعقة الزلزال على أهل الرفض والاعتزال، وإرشاد ذوي الفطن إلى إخراج غلاة الروافض من اليمن، وهكذا. لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين، بل هدم للدين من أساسه، لأنك إذا قلت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لك الرافضي أبو هريرة كذاب. عن أبي موسى الأشعري قالوا كذاب، معاوية قالوا كافر، وأبو بكر قالوا ظالم، وعثمان وعمر، وهكذا. فما بقي لنا من الدين إذا كان حملته ونقاله ووزراء النبي صلى الله عليه وسلم مطعون فيهم وليسوا بعدول، وجعل الطعن فيهم علامة الخذلان، أي الطعن في الصحابة علامة الخذلان وسلم الحرمان، والطعن فيهم من سمات الخوارج والنواصب والروافض الباطنية، وهم أشدهم حتى عرفوا بهذا الوصف. فالدفاع عن الصحابة من ديننا، ولأن نسب نحن والله أهون علينا من أن يسب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، ولأن يطعن في أعراضنا أهون من أن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. فالدفاع عن الصحابة دفاع عن الدين. زد على ذلك أن نقل فضائلهم نقل للكتاب والسنة، لأن فضائلهم في الكتاب والسنة. فالله عز وجل قد ذكر فضائلهم وأثنى عليهم في غير ما آية وفي غير ما سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم على نثني ونحب من أثنى عليه الله عز وجل، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى وربي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول لأبي هريرة: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. أحبه لإيمانه، أحبه لعلمه، أحبه لصحبته، أحبه لصفاته الجميلة الجليلة. فما يبغضه إلا الروافض، لأنه نقل الأخبار التي تدل على فساد أقوالهم وأفعالهم، وهم من أهل النفاق الاعتقادي والزندقة الجلية. انظر يا أخوة، يعني إذا تكلموا على أهل السنة يقولون: أنتم من أصحاب أبي هريرة، وإذا سخروا يقول: ماذا قال لكم أبو هريرة. المهم، طعنهم في أبي هريرة أظهر من غيره، لأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث التي فيها الدين الخالص والعقيدة الصافية. فيقول الناظم رحمه الله: أعتقد أن خير الناس من هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، وإلا فإن الأنبياء والرسل من بقية الأمم أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الذي ذكره عليه قول أهل السنة قاطبة في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم جميعا. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نقول والرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه البخاري. نعم ما قصد متفق عليه. وفي البخاري عن محمد بن حنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. أما أبو بكر فهو عبد الله بن أبي قحافة التيمي الصديق رضي الله عنه، أول من آمن من الرجال الأحرار، فضائله مشهورة وخيره عظيم على ما يأتي بيانه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته عائشة رضي الله عنها. وأما عمر فهو أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه الملقب بالفاروق، كانت ابنته حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فيهم وزيراه لأنهم كانوا معه وحوله كحال الوزير مع الملك، مع الملك. ثم هم كانوا خلفاءه من بعده. وقد صح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أخرجاه. وأما ثالثهم فهو عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، تزوج بنتين النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. قالوا ولا يعلم أحد تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان. هذه فضيلة عظيمة ومنزلة رفيعة أن يكون في الجنة مع ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويوده ويجله، ولذلك زوجه ابنتيه الأولى بعد الأخرى. قال قوله أرجح يشير إلى ما وقع من الخلاف في الزمن الأول من تقديم بعضهم لعلي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه في الفضل لا في الخلافة. والصحيح أن عثمان رضي الله عنه أفضل، وقد أجمع الصحابة على فضله كما أخرجه البخاري في قصة البيعة، حيث قال عبد الرحمن بن عوف: ولم أرهم يعدلون بعثمان أحدا. ذكر شيء من فضائل الصحابة. ورابعهم أيضا خير البرية بعدهم علي، سيأتي أنه أفضل أهل زمانه، رابعهم أفضل أهل زمانه حليف الخير. قال ذكر شيء من فضائل الصحابة. وإليك بعض ما يدل على فضل من ذكر من هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على التعيين، وإلا فضائلهم أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. فمن فضائل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنهما جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبو بكر ولكن أخي وصاحبي. لأن الخلة صافي المحبة، وخلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لله، فلا يكون إلا أنه اتخذ أبو بكر أخا وصاحبا. وفي حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبو بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وأخرج مسلم في صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. قال الله عز وجل: اتخذ الله إبراهيم خليلا، وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا. وأما ما يقوله بعضهم أن الخل لإبراهيم والمحبة لمحمد، هذا قول ضعيف، لأنه مبني على حديث ضعيف. فالخل لإبراهيم عليه السلام والخل لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولأن الخل أعلى من المحبة. وما وقد انتقد العلماء ما قاله الطحاوي في كتابه وحبيب رب العالمين، انتقدوه، قال كان ينبغي أن يقول وخليل رب العالمين. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. نسال الله السلامه والله تمضي علينا ايام وما نفعل شيء من هذه العبادات الجليلات المباركات. واخرج البخاري عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه حتى ابدع عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: انه اني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فاسرعت اليه ثم ندمت فسالته ان يغفر لي فابى، يعني اعفو عني. وقع بينه وبين عمر بن الخطاب شيء، فسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يعفو عنه، فابى عمر رضي الله عنه، فابى علي فاقبلت اليك فقال: يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثة. ثم ان عمر ندم فاتى منزل ابي بكر فسال: اثم ابو بكر؟ فقالوا: لا. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه رسول وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى اشفق ابو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله انا كنت اظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت. وقال ابو بكر رضي الله عنه: صدق وواساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما اوذي بعدها. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان امن الناس علي في ماله وصحبته ابو بكر، انفق ماله في سبيل الله. وهذه مزية عظيمة أن يكون ماله منفقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من 40,000 دينار أنفقها في الإسلام، هذا أنفقها في زمن الإسلام واشترى بها العبيد المسلمين وكان يعتقهم. وما أعظم مواساة الصالحين بالنفس والمال والكلمة الطيبة. وما أعظم الوفاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ وانظر إلى أيضا حرص الاثنين على الأخوة، حرص الاثنين على الأخوة. أبو بكر رضي الله عنه لما سبق بكلمة أو نحو ذلك أراد أن يعتذر ويبادر، فلما أبى عليه عمر رضي الله عنه العفو، يعني تعاظم ذلك لأنه ما يريد أن يستمر الخلاف أو يستمر ما يؤدي إلى نقص الأخوة. الآن تجد الواحد إلا من رحم الله يعني يختلف مع صاحبه السنة والسنتين والثلاث والعشر ولا يبالي، ولا يبالي. فهؤلاء ما استطاعوا أن يصبروا قليلا، لأن المقاطعة بين الأخوة غير مرضية عند الله ثم عند الصالحين. إنما المؤمنون إخوة، ونحن قوم جعلنا الله عز وجل في هذا الطريق وهذا السبيل سبيل السنة، ينبغي أن نغلب جانب الأخوة الإيمانية على غيره، وأن نغلب ما يرضي الله عز وجل على غيره. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا الذئب فأخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها من فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ ليس لها راع غيري. فقال الناس: سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر وما ثم أبو بكر وعمر. يعني ثقة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قريب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له ضعفه، والله يغفر له ضعفه. ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن. أصلا خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين، وابتلاه الله عز وجل بأهل الردة فشغل كثيرا رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه أمد الله له في خلافته 10 سنين، وفتح الله الفتوحات ووسع الله على المسلمين من الغنائم وغيرها، وكل خير. وفيهما البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير لك وللجنة أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان منها الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان منها الصيام دعي من باب الصيام من باب الريان. قال أبو بكر: هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وإني أرجو أن تكون منهم، يعني أبا بكر، يعني أنه استوعب أبواب الخير. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كنا معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج ووجهه هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ قال: فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهب فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذنه. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الكف ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضا ويلحقني، فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذنه. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره. ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إذن الله وبشره بالجنة على بل وتصيبه. فجئته فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بل وتصيبك. فدخل فوجد الكف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك بن عبد الله: قال سعيد بن مسيب: فأولتها قبورهم. هذا غيظ من فيض، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير. ومن فضائل عمر رضي الله عنه نزيد على ما تقدم في البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشبة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقالوا لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لا أرى الرأي في ظفري أو قال في أظفاري، ثم ناولت فضله عمر. فقالوا: يا رسول الله، وما أولته؟ قال: العلم ورؤيا الأنبياء وحي. واتفق من حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، فعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. انظر، يعني رأى له رؤيا أولها الدين، رأى له رؤيا أولها العلم، ورأى له رؤيا وهو في الجنة، يعني فضائل عظيمة والله. وأخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالي أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر رضي الله عنه: أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. حتى الشياطين تهاب عمر، وهكذا يبغضه الرافضة لهذا الأمر، تهابه الشياطين، يهابه الكفار، يهابه المبطلون. ويقولون لما دخل بيت المقدس دخل يمشي متواضعا، حتى عجب النصارى من تواضعه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد أحد أو صعد أحدا أحد و... نعم، كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد. صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا معه، فرجف بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. البخاري هذا فيه دليل على أن عمر يقتل شهيدا. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه نزيد على ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفره عثمان، وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد؟ فقد أكثر الناس فيه، فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر وراه قال: أعوذ بالله منك. وهذا ليس بغضا للنصيحة، لكن أحيانا أصحاب الفتن يأتون الإنسان: نريد نصيحة، نريد نصيحة، وما يأتونه هم مباشرة، يرسلون له رجل من الفضلاء: انصح فلان، انصح فلان. هم يريدون النصيحة، هم يريدون إسقاط الرجل، هم يريدون الوقيعة في الرجل. فلهذا عثمان بن عفان قد أحس بهذا الشر الذي كان يثيره الخوارج ومن إليهم. فلما قال له الرجل: عندي لك نصيحة، قال: أعوذ بالله منك. قد يقع الخطأ. الوليد أثر عنه أنه شرب الخمر، وعثمان بن عفان رضي الله عنه ما يرضى بذلك، وقد أمر بحده، لكن مع ذلك ما زالوا يكررون هذه القضية وهذه القصة. وما أشبه الليلة بالبارحة تجد أن الناس لا يختلفون إلا في المسميات وفي بعض الهيئات. وفيه أيضا أن الشائعة قد تسري حتى يصدقها الأخيار. قال: فأتيته، نعم، أعوذ بالله منك، فانصرفت، فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته. وانظر أيضا أنه رجع، أنه رجع، أين النصيحة هذه؟ فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن الوليد. فقال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول له: هل أدركت أنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم منك. قلت: لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها، يعني علم قليل. قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب له، يعني لا بأس أن يذكر الإنسان بعض فضائله للحاجة، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله، وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل من الذي لهم؟ قال: قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلد، أن يجلده، فجلده 80. فانظر، يعني الإنسان قد يتألم من بعض ما يبلغه، يعني من بعض الذي يعني ما كان يظنه. عثمان ظلم رضي الله عنه من الخوارج، بثوا عليه الشائعات الكثيرة، يزهدون فيه وفي خلافته، ويتهمونه بأمور ليس لها خطاب ولا زمام، وآخرها قتلوه، آخرها قتلوه، ما استحوا من شيبته، يعني فوق 86، ما استحوا من نسائه، ما استحوا من خلافته، تمالوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن وهو صائم. وأخرج البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: يا ابن عمر، إني سألك عن شيء، حدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ انظر، يتصيدون أهل الباطل، يتصيدون ولا ينظرون إلى ما قبل وما بعد. الخطأ عندهم خطأ، لو يأتي القرآن وتأتي السنة بتبرئة المحق من الخطأ ما أخذوا بها. هكذا هم أهل الباطل، دائما يأخذون بالمتشابه من الأقوال أو الأفعال ويتركون المحكم البين. قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. يعني فرح هذا المدبر بهذا الكلام من ابن عمر، لكن ما سبب تخلفه عن بيعة الرضوان؟ ما سبب تخلفه عن بدر؟ ما الموقف من فراره يوم أحد؟ سيأتي القول. قال ابن عمر: تعالى أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عز وجل عفى عنه وغفر له. يعني هل أنتم عفوتم عنه في هذه؟ أم أنكم تخالفون أمر الله؟ قال الله عز وجل: ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه. يعني حسبه بين الخارجين وأمره بالبقاء، فهو طائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بقائه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز من بطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، وكانت أيضا بسبب عثمان. ما سبب بيعة الرضوان؟ أنهم قالوا أن قريش قتلوا عثمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الموت من أجل عثمان، ثم يقولون: لماذا تخلف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع عن نفسه وعن عثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده، فقال: هذه العثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك، يعني خذ هذه وخذ هذه إذا كنت محقا ومنصفا، أما إذا كنت مبطلا فما ستأخذ إلا ما يوافق الهوى، هذا هو الواقع والله. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومن فضائل رابعهم وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أخرجه البخاري ومسلم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: أعطينا هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنه محبوب من الله ومحبوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه محب لله عز وجل ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبات الناس يدوكن ليلتهم أيهم يعطاها، محبة للخير، ليس حرصا على إمارة ولا غير ذلك، لكن هناك أمر قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن من يأخذ الراية محبوب من الله ومحبوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التنافس على الخير. قال: فلما أصبح الناس قدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وأيضا من فضائله أن زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الحسن والحسين وكلاهما سيد شباب أهل الجنة، وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وعن بريدة عند أحمد وغيره مرفوعة: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه إشارات إلى فضائل هؤلاء القوم الذين نصر الله بهم الدين وأعز بهم المسلمين. قوله: على نجوم الفردوس في الخلد تسرح، يشير إلى تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. ويجب علينا أن نجزم بمن جزم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وسيأتي بقية الكلام على فضائل بقية الصحابة رضي الله عليهم في حينه. والحمد لله رب العالمين.